بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ووصلنا في فقرات السيرة النبوية إلى إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. بادئ ذي بدء، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ويقصد عمر بن الخطاب وحمزة ابن عبد المطلب. ولا بد من وقفة متأنية في شرح هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، لأن النخبة تقدم، بينما غير النخبة لا تقدم بل تأخذ. النخبة تحمل معك، وغير النخبة ينبغي أن تحملهم. النخبة كالأعمدة للحق، بينما غير النخبة كغثاء كغثاء السيل. والذي يؤلم الآن أشد الألم، المسلم مع الاحترام البالغ لأي حرفة، لكن لماذا المسلم في أدنى درجة، ولماذا غير المسلم في أعلى درجة؟ الاختصاص باختصاص نادر غير مسلم، المهندس البارع غير مسلم، الطبيب الأول غير مسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى وزع القدرات بين كل الشعوب والأمم توزيعاً عادلاً. أيها الإخوة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا، تكاثروا، تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، والله الذي لا إله إلا هو لا أصدق لثانية واحدة أن يكون التباهي بالعدد. والدليل: الأمة الإسلامية اليوم يزيد تعدادها عن 1,300,000,000 مسلم، ثلث سكان الأرض، ويتربعون على أكبر احتياطي نفط في العالم، ويحتلون أكبر موقع استراتيجي في العالم، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله، وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ولا وزن لهم في الأرض، وليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لذلك أيها الإخوة، ما لم نتفوق، واسمعوا مني هذه الكلمة، ما لم تكن متفوقا في دنياك لن يحترم دينك. أريد مسلما صناعيا كبيرا، وأستاذا جامعيا كبيرا، وعالما جذبذا، وخبيرا نادرا. لذلك عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. لا تقنع بأن تكون رقما لا معنى له، لا تقنع بأن تكون إنسانا لا يقدم ولا يؤخر. علو الهمة من الإيمان. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. أيها الإخوة، المسلمون اليوم في محنة كبيرة، وما لم يتفوقوا في العلوم وفي الصناعات وفي استخراج الثروات وفي استصلاح الأراضي وفي إنشاء السدود، وويل لأمة تأكل ما لا تزرع، وويل لأمة تلبس ما لا تنسج، وويل لأمة تستخدم آلة لا تصنعها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة. مرة أحد أكبر الملحدين في أمريكا كان طالبا في التعليم الثانوي، وانتقد أستاذ الديانة عندهم فطرده والده من البيت، فاعتنق الإلحاد وتابع دراسته حتى صار أكبر عالم رياضيات في أمريكا. كان أستاذا في جامعة سان فرانسيسكو، وكان متفوقا إلى درجة أن أستاذه كان يقول له: اخرج من القاعة وخذ علامة تامة، لأنه يربك أستاذه. واعتنق الإلحاد. أستاذه يستعين به أحيانا في بعض معضلات الرياضيات. عنده طالبة شرق أوسطية مسلمة في أطروحتها مشكلة، فأرسلها إلى هذا العالم. يقول هذا العالم: رأيت فتاة شرق أوسطية تحضر دكتوراه في الرياضيات وهي محجبة حجابا تاما، في حين أن فتيات أمريكا في الصيف يمشين في الطرقات شبه عرايا. فماذا في ذهن هذه الفتاة من مبادئ وقيم حتى ارتدت هذا الحجاب؟ قال: أعجبت بأنها إنسانة تملك مبدأ أو تملك قناعة، ولم أجرؤ أن أنظر إلى وجهها لأنها قديسة، هكذا يقول، ورغبت أن أقدم لها كل خدمة، وعكفت في اليوم نفسه على قراءة القرآن إلى أن أسلم، وهو الآن أكبر داعية في أمريكا، اسمه جيفري لانج. ما الذي جعله يسلم؟ فتاة تحضر دكتوراه في الرياضيات ومتحجبة. الآن القوي لا يحترم إلا القوي، والعالم لا يحترم إلا العالم. فإن أردتم لهذا الإسلام عزا تفوقوا، وما لم نتفوق الآن لا تقوم لنا قائمة. هذه الحقيقة التي أنا قانع بها. طريق أن تعز الإسلام أن تكون قويا بعلمك أو بمالك، كن صاحب مشروع. هؤلاء القمم كانوا أشخاصا عاديين في مقتبل حياتهم. أنا أطالبكم أن تكون همتكم عالية. علو الهمة من الإيمان. سأريكم الآن ماذا حصل بعد أن أسلم سيدنا حمزة سيدنا عمر. علم حمزة ابن عبد المطلب بعد عودته إلى مكة من الصيد، وذلك في السنة السادسة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن أبا جهل قد شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إليه إساءات بذيئة، فبادر إلى أبي جهل وهو في مجلسه بين قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة، وقال له: أتشتمه
وأنا على دينه. وانشرح صدر حمزة للإسلام، وعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. كان حمزة قويا، فلما انضم إلى الإسلام قوي الإسلام به. وأنت حينما تكون قويا وتأتي إلى المسجد وتجلس، قد تكون صناعيا أو تاجرا كبيرا أو عالما فذا أو أستاذا جامعيا، وتجلس تقوي همة كل من حضر. فلان يحضر هذا المجلس، فلان أتى للمسجد، فلان صلى الجمعة، فلان حضر في هذا المسجد. أنت حينما تكون قويا تدعم الحق وتنصره. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة جدا، أن الإسلام ينبغي أن يستخدم السلاح الفعال. يوم كان السحر متفوقا في عهد موسى عليه السلام، ما نوع معجزة موسى؟ شيء يفوق إمكانات السحرة. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ويوم كان الطب متفوقا في عهد سيدنا عيسى، ماذا فعل هذا النبي الكريم؟ أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. ويوم كانت العرب في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، جاء القرآن بأسلوب معجز. ونحن الآن حينما نتفوق يحترمنا أعداؤنا، حينما نأتي بشيء جديد، حينما نحل مشكلاتنا. مرة أحد إخوتنا الكرام متفوق تفوقا كبيرا في هندسة الري، وحضر مؤتمر في فرنسا، وعرضت مشكلة حار بها المؤتمرون طوال أيام المؤتمر، فألقى محاضرة وقدم حلا لهذه المشكلة. دهش المؤتمرون وسألوه في أي جامعة درست؟ فقال بأعلى صوته: درست في جامعة دمشق. يعني أنت حينما تتفوق يحترمك خصمك بربكم. لو رأيتم إنسانا في الطريق يتبع دينا من أديان شرق آسيا، بوذي مثلا، قذر، متطامن، رث الهيئة، يتسول، هل تفكر لثانية واحدة أن تقرأ شيئا عن دينه؟ وضعه المزدري، وضعه القميء، حجبك عن دينه. والمسلم حينما يكون جاهلا لا يفهم ما يجري حوله، ضعيف الفهم، ليس دقيقا في مواعيده، لا يقدم شيئا للأمة، لا أحد يفكر أن يقرأ عن الإسلام شيئا. بالمناسبة، ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوي هو الله، واسمعوا هذه الكلمات: الله وحده هو القوي، ولا قوي سواه، وكل قوة في الأرض مستمدة من قوة الله. استدراجا لغير المؤمنين، أو تمكينا للمؤمنين، أو تسخيرا لغير البشر. هذه القوة وزعت بحكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. القوة قوة العلم، وقوة المال، وقوة المنصب،
فإذا وصلت إلى أحد هذه القوى خياراتك في العمل الصالح كثيرة جدا، وحينما تعلم أن سر وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالحالة التي تمكنك من الأعمال الصالحة حالة تتوافق مع دينك. القوي بماله بيفتح مستشفى، بيفتح ميتم، بيأسس مدرسة، بيبني جامع، بينشر كتاب، بيرسل بعثات إلى الخارج. لو أن واحدا من أهل الغنى أرسل فرضا 1000 طالب على نفقته إلى جامعات الغرب وجاءوا بأعلى الشهادات وكانوا في خدمة المسلمين، اختلف الوضع، اختلف. فلذلك المال قوة، والعلم قوة، والمنصب قوة. فإذا علمت أن سر وجودك هو العمل الصالح ينبغي أن تكون قويا. ولكن اسمعوا أيها الإخوة، إذا كان الطريق إلى القوة سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا، وإذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، وإذا كان الطريق إلى منصب قوي سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تبلغ هذا المنصب. أما إذا كان طريق القوة في العلم أو المال أو المنصب يقوم على معصية الله، فأن تكون فقيرا هو وسام شرف لك، وأن تكون ضعيفا وسام شرف لك، وأن تكون محدود الإمكانات وسام شرف لك. العبرة أن تكون في طاعة الله. أيها الإخوة، أما سيدنا عمر فكان رجلا قويا مريبا، وكان يؤذي المسلمين ويشتد عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن ينصر دينه به. لكن في ناحية دقيقة، الإنسان الذي لم يعرف الحق وكان قويا ويحب الخير ويحب ألا يؤذي أحدا، هذا الصالح يتولى الله أمره، لقوله تعالى: والله يتولى الصالحين. تجد إنسان في الجاهلية لا يصلي ولا ينتمي إلى هذا الدين، لكن لا يحب أن يظلم، لا يحب أن يؤذي، لا يحب أن يعمل شيئا لا يرضي ضميره. هذا الإنسان الصالح يتولاه الله بالهداية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وحينما أسلم أحد الصحابة قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أنت الآن توجيه لطيف، إن رأيت صديقا لك لا يصلي ولا يؤدي العبادات لكنه لا يؤذي، لا يرضى أن يؤذي أحدا، عنده مروءة، عنده شهامة، لا يحب إلا أن يكون بطلا، هذا الإنسان اطمع به وقدم له كل خير. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعله يلتزم فيكون قوة للمسلمين. ومن أغرب ما سمعت أنه في أحد السنوات حج رجل قد أسلم من أمريكا وألقى محاضرة في ميناء وقال بالحرف الواحد: نحن أقوى دولة في الأرض، فإذا أقنعتمونا بدينكم كانت قوتنا لكم. نحن مقصرون، إن أقنعتمونا بدينكم كانت قوتنا لكم. فكان عمر رجلا قويا مهيبا، وكان يؤذي المسلمين ويشتد عليهم
وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن ينصر دينه به: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. قال سعيد بن زيد ابن عمرو ابن عم عمر وزوج أخته: والله لقد رأيتني وأن عمر لموثقي قيده وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. يعني كان يشتد على ابن عمه زوج أخته وعلى أخته. ماذا قال النبي عن أهل الطائف؟ قال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم. واحد دخل إلى بستان أنصاري وأكل من دون إذن، وساقه صاحب البستان إلى رسول الله على أنه سارق، فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ قبل أن تنفجر وقبل أن تصرخ، هل أديت واجبك نحو هذا الفقير؟ علمته إن كان جاهلا؟ أطعمته إن كان جائعا؟ ولم تصح رواية في تعيين وقت إسلام عمر وتحديد هذا الإسلام بشكل دقيق، فقد جعل ابن إسحاق كاتب السيرة الشهير إسلامه بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة، والواقدي جعل إسلامه في نهاية السنة السادسة من البعثة النبوية، وكان عدد المسلمين 40 مسلم. لما أسلم سيدنا عمر كان عدد المسلمين 40، وفي رواية 56 منهم 11 امرأة. هؤلاء السابقون السابقون. الآن أخبرت أم عبد الله وهي من مهاجرة الحبشة أن عمر، الآن يجب أن تعلموا سر إسلامه، في رقة بقلبه، كان رحيم. لما سيدنا عمر تولى الخلافة وسيدنا الصديق استخلفه، جاء من يلوم سيدنا الصديق لأن عمر فيما يزعمون شديد وقوي، فقال سيدنا الصديق: يعني أتلومونني على أني وليت عمرا؟ والله إنه أرحم الناس بكم، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. سيدنا عمر لما تولى الخلافة قال: إن الناس هابوا شدتي، كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواده، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم كنت خادما لأبي بكر وجلواده وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض وأنا بذلك أسعد. ثم آلت الأمور إلي، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنني سأضع رأسي ليدوس عليه أهل العفاف والتقوى. كان رحيما. قال: والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. أخواننا الكرام، بالمناسبة إن كان هناك مؤشر للإيمان ومؤشر للرحمة، اعلم علم اليقين أن المؤشرين يتحركان معا، بقدر إيمانك بقدر رحمتك. والله عز وجل يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أبعد قلب عن الله القلب القاسي، وأقرب قلب إلى الله القلب الرحيم. وهل تصدقون أن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، فرقت له، أدلت بخفها مع نطاقها وملأت خفها ماء فسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها لأنها رحمت هذا الكلب. بينما امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سيدنا عمر كان رحيما، وأي قلب ليس فيه رحمة بعيد عن الله، وأي قلب ينبض بالرحمة قريب من الله عز وجل. الإنسان قبل أن يسلم وقبل أن يؤمن وقبل أن يلتزم، إن كان رحيما هذه بشارة طيبة، إن الله سيتولى. هذه أم عبد الله وهي مهاجرة إلى الحبشة، أخبرت أن عمر اطلع على استعدادها للهجرة، اطلع على استعدادها للهجرة، وأنه رق لها ولزوجها على الرغم ما كانوا يلقون منه من البلاء والأذى قبل ذلك، وبأنها قد رأت منه رقة لم تكن تراها من قبل. قال ثم انصرف وقد أحزنه ما رأى من استعدادنا للخروج، لذلك مرة ثانية: إن رأيت قلبا رحيما اطمع به واعتني به فلعل هداه يكون على يديك، وإن رأيت ذكيا فاطمع به. في ملمح أيها الإخوة دقيق جدا، سيدنا خالد أسلم متأخرا، فلما أسلم قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد. لماذا؟ عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا. لأنه لك فكر وقاد ينبغي أن تكون أسرع الناس إسلاما، لذلك ورد في الأثر أن أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. فهذه أم عبد الله طمعت في إسلامه في حين أن زوجها كان يائسا من إسلامه لما يرى من غلظته وقوته وقسوته على المسلمين. أيها الإخوة، في ملمح آخر يجب أن يكون واضحا عندكم: حينما جاء جبريل عليه السلام وسأل سيد الأنام قال: يا رسول الله، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ أن في كلام آخر يبدو متناقضا مع الذي قلته قبل قليل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. كيف نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وبين قول النبي الكريم حينما سئل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ التوفيق سهل، القوي بماله أو القوي بعلمه أو القوي بمنصبه أقدر على العمل الصالح من الضعيف والجاهل ومحدود الإمكانات، أقل بكثير. القوي أقدر والضعيف أقل قدرة، والغني أقدر والفقير أقل قدرة، والذي يحتل منصب رفيع أقدر، يعني بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، بجرة قلم يقر معروفا ويزيل منكرا، بجرة قلم يقرب ناصحا ويبعد فاجرا. لماذا اختار النبي أن يكون نبيا ضعيفا عبدا
يجوع يوما فيذكره ويشبع يوما فيشكره. الملمح الآخر ملمح ينفعنا جميعا، المئة قوي إذا امتحنهم الله بالقوة قد ينجح منهم 10%، والمئة غني لو امتحنوا بالغنى قد ينجح منهم 10%، لكن المئة ضعيف قد ينجح 90، والمئة فقير قد ينجح 90. فإذا واحد إيمانه قوي جدا أنا أدعو له أن يكون قويا بالمعنى المادي، فإذا واحد إيمانه قوي جدا أنا أدعو له أن يكون قويا بالمعنى المادي، لأنه أعماله صالحة كبيرة جدا. والله في أعمال صالحة كالجبال يا أخوان، والله بعض أغنياء المسلمين لهم أعمال كالجبال والله، وحاملين عبء كبير جدا. أما إذا كان الإنسان ضعيفا فهو أقرب إلى العبودية من القوي، يعني في مغامرة، إذا كنت قويا قد لا تنجح، وإذا كنت غنيا قد لا تنجح. لذلك أجمل ما يقال في هذا المقام: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون. لكن الرابعة أقوى شيء: وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أنت على دخل محدود، إنسان من طلاب المساجد، مستقيم، بيتك إسلامي، دخلك حلال، إنفاقك حلال، زوجتك محجبة، لا تقترف المعاصي، لو كان معك 1,000,000,000 وين بتكون؟ من نعرف؟ من يعرف ذلك؟ الله وحده. وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وهذا فيما تروي بعض الروايات، وهناك من يقول حولها كلاما. الذي كان حمامة المسجد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بالغنى وصار غنيا، امتنع عن إعطاء الزكاة، ثم قال: قولوا لصاحبكم. قال تعالى: فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فاستعذ بالله من الفتنة، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنسان دخل عند صديقه يبيع قطع من الذهب نفيسة جدا، قال له: انتقي لي أنت. وصديقه يحبه كثيرا، هذا الصديق لما أوكلته أن ينتقي لك سينتقي لك أجمل الأشياء. وأنت أيضا قل لله عز وجل: اللهم تخير لي واختر لي. أيها الإخوة، لازلنا مع سيدنا عمر. الله عز وجل استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عمر، لكن عدة روايات لا ترقى إلى مستوى الصحة تتحدث عن سبب إسلام عمر، لكن أقواها أن هذا الخليفة الراشد يوم كان في الجاهلية يبدو أنه أصغى إلى تلاوة القرآن وقد سمعها من سيد الأنام، والقرآن فيه روعة وبيان وتصوير لمشاهد يوم القيامة ووصف للجنة والنار، رق قلبه. أحيانا تلقي محاضرة، المحاضرة هذه تضيف إلى قناعتك بهذا الدين 5 غرامات، ومحاضرة ثانية 5 غرامات، تتنامى قناعتك إلى أن تصل إلى درجة الالتزام، عندئذ تطبق. في البداية أنت لست قانعا، كلما استمعت إلى درس كلما فهمت آية، كلما وصلت إلى معنى حديث صحيح، كلما قرأت عن مشهد بطولي لأصحاب رسول الله، كلما اطلعت على آية في الإعجاز العلمي، تتنامى قناعاتك. فإذا تنامت قناعاتك ما الذي يحصل؟ تدخل في طور آخر وهو التطبيق. يعني إن صح التمثيل، ميزان، كفة للقناعات وكفة للشهوات. كفة الشهوات راجحة، لو أن الشهوات مثلناها بعشرة كيلو، المحاضرة خمس غرامات، الكفة راجحة، الشهوات راجحة، المحاضرة خمسين غرام، هي خمسمية. إلى أن تتجمع القناعات إلى مستوى الشهوات تدخل بالصراع، تحتار أفعل أو لا أفعل. عندك قناعات كثيرة، عندك قوى ضاغطة. أما إذا جاءت القناعات مئة كيلو والشهوات عشرة كيلو، دخلت في الأعماق. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. استجاب الله تعالى لدعوة رسول الله فأسلم عمر، وأعز الله به الإسلام والمسلمين. أول ثمرة من ثمرات إسلام عمر أن المسلمين صلوا بالبيت العتيق، ولم يكونوا يجرؤون أن يصلوا في هذا البيت. بعد أن أسلم عمر صلى المسلمون بالبيت العتيق، وبعد أن أسلم حمزة امتنع الكفار عن إيذاء المسلمين. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا ما نستطيع أن نصلي بالبيت العتيق حتى أسلم عمر، وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، إن إسلامه كان نصرا، وهو ما عناه حبر الأمة عبد الله بن عباس حين خاطب عمر رضي الله عنه بعد حادثة طعنه، فقد قال له: فلما أسلمت يا أمير المؤمنين كان إسلامك عزا وأظهر بك الإسلام وأيده وقواه. إذن إسلام حمزة رضي الله عنه منع الإيذاء عن المسلمين، وإسلام عمر جعل المسلمين يصلون في بيت الله الحرام. لذلك كن قويا، إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، وكن غنيا إذا كان طريق الغنى سالكا وفق منهج الله. أما إذا كان طريق القوة سالكا على حساب دينك فمرحبا بالضعف، وإذا كان طريق الغنى سالكا على حساب دينك مرحبا بالفقر. لذلك قالوا: فرق بين المداهنة والمدارة. المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، والمدارة بذل الدنيا من أجل الدين، والفرق كبير بينهما. لما أسلم سيدنا عمر تعمد إبلاغ قريش جميعا عن طريق أكثر الرجال نقلا للأخبار في قريش، وهو جميل بن معمر الجمحي. فما أن علم عمر بإسلامه حتى قام يجر رداءه وعمر خلفه، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر قد صبأ. كان مصطلح لمن يسلم، وعمر خلفه يقول: كذب والله ولكنني أسلمت وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فساروا حتى لقد سال بهم الوادي من كثرتهم، يريدون قتله لولا أن أجاره العاص بن وائل السهمي. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي الذي فرق بين الحق والباطل. سيدنا عمر رضي الله عنه كان رجل مبدأ، وقد أنشئ متحف في بريطانيا سمي كف العدالة، فيه أقوال هذا الخليفة العظيم وأحكامه السديدة. سيدنا عمر هناك من يصفه بأنه عملاق الإسلام، وكان هذا الخليفة الراشد خليفة قويا. لكن قد يتساءل بعضكم كيف يهاجر جهارا نهارا ويتحدى المشركين، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر سرا متخفيا. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، سيدنا عمر غير مشرع. لو أن النبي هاجر كهجرة عمر لعد اقتحام الأخطار واجبا، ولعد أخذ الحيطة حراما، فهلكت أمة النبي من بعده. ولكن النبي مشرع، سيدنا عمر وقف موقف شخصي. إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى موضوع جديد، موضوع الحصار الاقتصادي الذي ضربه المشركون حول المسلمين، والتاريخ يعيد نفسه. والحمد لله رب العالمين.